انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مع دخول الليل وظهور القمر في السماء ممكن يزورك ضيف، بس يا ترى هو ضيف هترحب بيه ولا طيف هتخاف منه؟
ضيف وطيف مع أحمد ماجد، كل يوم أربعة الساعة 12 منتصف الليل على تسعينات اف ام.
اهلا وسهلا بكم اعزائي مستمعين راديو تسعينات اف ام مع برنامجكم ضيف وطيف. كلمة بنسمعها كتير، لعب عيال. الكلمة دي بقى كانت مبدأ أبويا مشي بيه، وهو اللي أثر في حياتي، وهو اللي خلي حياتي غريبة وحصل فيها كل اللي هحكي لكم عليه ده. خليك في حالك وما تعملش مشاكل، هتفضل طول عمرك مرتاح. ابعد عن الشر واهرب من المشاكل عشان تعيش مرتاح في دنيتك. دي القواعد الأساسية اللي أبويا رباني عليها من صغري وأنا مسالم جدا. ناس كتير بتقول إن انهزامي ومستسلم، ماليش شخصية وجبان، لكن أبويا شايف إني مسالم وده عين العقل. أبويا كان بيقول لي إن البني آدم بينسى الإهانات اللي بتقابله طالما قدر يعيش لليوم اللي بعده. الحياة نعمة، وطالما أنت حي يبقى مش من حقك تغضب أو تزعل مهما حصل معك. مش مهم لو اتشتمت، اتضربت، اتكسرت ايدك أو رجلك، أو حتى لما يتاخد حقك وغيرك يستغل إنك مسالم ويفرض عليك حاجات غصب عنك. ما دمت عايش هتقدر تعوض اللي اتاخد منك، وهتنسى كل الظلم والإهانة اللي هتقابلهم طول حياتك. صحيح جدا إن بننسى كتير، كل الناس بتنسى وبتكمل حياتها عادي، لكن للأسف أنا مشكلتي إن عمري ما نسيت حاجة مهما كانت صغيرة أو تافهة. لسه فاكر كل كلمة وحشة اتقالت في حقي، ما قدرتش أنسى كل علقة أخدتها من وأنا صغير لحد ما خلصت ثانوي. عمري ما نسيت إهانة مستر حسام لي، مدرس الإنجليزي اللي فضل ثلاث سنين كاملة بيتعمد يهني قدام زمايلي، خصوصا بعد ما اشتكيته للناظر لما ضربني بالقلم في الفصل بدون أي سبب. بالرغم من أن الناظر كان في صفي، إلا أن أبويا لما عرف اللي حصل وأني اشتكيت مستر حسام راح المدرسة واعتذر له على قلة أدبي وسوء تصرفي. النتيجة كانت أني أخدت ألمين على وشي من أبويا قدام زمايلي عشان يرضي مستر حسام، اللي من ساعتها ما كانش بيفوت أي فرصة تسمح له أن يهني فيها إلا وينتهزها. معرفش ليه وقتهم الله يرحمها كانت بتقول إني مبروك أو فيا شيء لله، لأن كل اللي ظلموني أو أهانوني كان بيحصل لهم حوادث أو مصايب محدش كان يعرف سببها. يعني مثلا إبراهيم زميلي في الفصل وإحنا في ابتدائي لما ضربني في عيني بسن الألم، ولولا ستر ربنا كانت راحت. ولما أبويا قابل أبوه كان رده إن اللي حصل ده لعب عيال، ولعب العيال ما ينفعش الكبار يتدخلوا فيه. سبحان الله، إبراهيم بعدها بأسبوع وقع على رجله اتكسرت وهو نازل من على سلم المدرسة. تقريبا كده كل اللي اتهنت بسببهم أخدوا جزاءهم وربنا انتقم لي منهم. اللي تعور واللي اتكسرت رجله أو إيده، وفي منهم اللي اتقتل. أيوة، رامي جارنا اللي كان أكبر مني بخمس سنين اللي اتضربت بسببه كتير، وكان أبويا دايما بيصدقه، كان دايما يعاقبني، لقوه مقتول وهو في وضع استغفر الله العظيم يا رب، وهو في شقته عريان. أبو أخواته لقوه مقتول في أوضة نوم. رقبته كانت مقطوعة بسلاح حاد، بطنه فيها حوالي 10 طعنات، ده غير عينيه بقى اللي اتصفت، ولقوا جواها حتتين فحم. لقوا مكتوب على حيطان الأوضة طلاسم ورموز مش مفهومة. الشرطة ساعتها والمباحث ما قدروش يوصلوا للقاتل، لكن من ساعتها وأمي هي الوحيدة اللي كانت عارفة. اللهم احفظني، اللهم احفظك يا ابني، دي تلاقيها الجنية اللي مخوياك وبتحميك من اللي حواليك، هي اللي عملت فيه كده. الشيخة تهاني هي اللي قالت لي كده لما شافت قطرك لما رحت لها آخر مرة. اوعى تجيب سيرة لحد ولا تفتح بقك بكلمة. ده كان كلام أمي ليا اللي بتأكد لي إن مخاوي وفي جنية بتحبني وتحرسني، وإنها هي اللي بتتسبب لكل اللي بكرههم في الأذى. المشكلة إني ما كنتش مصدق ولا ينفع أصدق، كمان مش قادر أنسى كل اللي شفته في حياتي. لسه فاكر كل مرة لعبت فيها بالكورة، كنت بلعب مع زمايلي وإحنا صغيرين وكسبت بسبب إني كنت حريف، مهاراتي كانت عالية في الكورة. لكن طبعا وكالعادة كل مرة كان لازم تتقلب فرحتي الحزن بعد العلقة اللي كنت باخدها من أبويا، علشان الفريق الخسران اتفقوا مع بعض انهم يرحولوا ويقنعوه اني شتمت او ضربت اي حد منهم. وللأسف بقى أبويا كان بيصدقهم ويكدبني، علشان تنتهي الحكاية بعلقة وحبسة في الأوضة وحرمان من الأكل حتى المذاكرة كمان، المذاكرة والدراسة اللي كنت شاطر فيهم بصورة محدش يتوقعها. كنت متفوق ودرجاتي عالية طول سنين دراستي، مع أن عمري ما أخدت درس خصوصي. كنت دايما بطلع كل طاقتي المكبوتة في المذاكرة، النتيجة أني جبت في الثانوية العامة مجموع يدخلني أي كلية من كليات القمة من غير ما أدخل في أزمة حسابات مكتب التنسيق. لكن للأسف أبويا رفض أن أدخل أي كلية منهم، واكتفى بأني أدخل كلية تجارة زيه بالظبط. ولما اعترضت كانت مكافئتي أسبوع في المستشفى وشهر فضلت رجلي فيه في الجبس. كانت أول مرة أشوف فيها أبويا بالشكل ده، الشر اللي في الدنيا كلها كان باين في عينيه، الملاك المسالم اللي كل الناس بتتريق على ضعفه واستسلامه طول عمره اتحول لوحش. ما ترددش لحظة واحدة انه يخلص عليا طالما عرضت وقلت لا. يومها اتكسرت جوايا حاجات كتير وبدأت طريق تاني غير اللي كان مكتوب لي. كانت فرصتي ان ابعد عن البيت بحجة الدراسة بدأت، وبدأت رحلة خوف وقلق استمرت 4 سنين. 4 سنين كاملة ما كنتش بشوف فيهم النوم، بالنهار دراسة وبالليل شغل، بالنهار طالب في كلية الطب وبالليل ممرض في مستشفى خاص. بعد ما كنت عامل نظافة، ولما مدير المستشفى عرف ظروفي قرر انه يشغلني مع طاقم التمريض لحد ما خلص كليتي، وهو منه تدريب ومنه مساعدة ليا تبعدني عن أبويا. أبويا اللي بعد 4 سنين كاملة اكتشف إني خالفت قراره وقدمت ورق لكلية الطب بعد ما أجبرني إن أقدمه لكلية التجارة زي ما كان عاوز. يوم ما كان فاكر إن خلاص هاخد الشهادة وبعدها هيساعدني إن أتوظف في الحكومة أو في أي شركة أو بنك، اكتشف إن طالب في كلية الطب في سنة رابعة، وإن بالرغم من كل اللي عمله قدرت أدرس واشتغل في نفس الوقت من غير ما احتاج له في أي حاجة. اطلع برا بيتي، ما ترجعش تاني هنا، مش عاوز أشوف وشك لحد ما أموت. دي كانت كلمة النهاية في علاقتي بأبويا. أبويا وأخواتي وأمي اللي ماتت من القهر والذل اللي عاشت فيه طول عمرها. أمي اللي ماتت وأبويا رفض إن أشوفها قبل ما تدفن أو حتى أخد عزاها وسط أخواتي. كملت حياتي وأنا بحاول أقنع نفسي إني أخدت القرار الصحيح، كملت حياتي، لكن لعنة الخضوع والاستسلام كانت أقوى مني ومن إرادتي. الإهانة والذل بيلاحقوني في أي مكان أروح. كل الأشخاص اللي قابلتهم وتعاملت معاهم كانوا بيصمموا يلعبوا معايا نفس اللعبة القديمة، حتى بعد ما بعدت عن أبويا اللي كان مسيطر عليا وواقف قصادي ومكتفني طول الوقت. زمايلي في الكلية وفي المستشفى كانوا دايما بيستمتعوا بذل وإهانتي في كل فرصة قدامهم، بس ده ما كانش يهمني ولا وجعني زي ما اتوجعت على إيد هند، دكتورة هند الشامي زميلتي في المستشفى. كانت أول مرة أحب فيها وأعرف إحساس جديد عمري ما جربته، إحساس إن في حد مهتم بيك وشايفك كويس بعيون غير كل العيون اللي حواليك، بيحس بألمك وحزنك، بيشاركك في يوم زي ما بيشاركك فرحتك اللي نادر جدا لما تيجي من غير ما يكون في حاجة تضيعها من إيدك وتفكرك بالوجع والهم اللي مكتوب عليك. شخص اختارك من وسط الكل وفتح لك قلبه واستأمنك على ماضيه، استأمنك على ماضيه ومستقبله علشان يعيش معاك الحاضر. ده اللي كنت بحس بيه وقتها، لحد ما اكتشفت اني كنت مخدوع وان الحكاية كلها مجرد لعبة، لعبة كان دوري فيها مرسوم من قبل ما تبدأ، دوري ان اكون كورة يتلعب بيها وبس، لا اكتر ولا اقل. كنت مغفل لما صدقت كلمة بحب اللي هند قالتها لي في يوم من الايام، كنت غبي لما صدقت ان في بنت جميلة والف واحد يتمناها زي هند، ممكن تحب واحد زي حالاتي وتفكر تبدأ حياتها معاه، حياة مشتركة كانت بتجهز لها علشان نبدأها سوا، حلم خلاني والمدة سنتين كاملين أديها كل اللي جمعته فيهم بحجة إنها مسؤولة عني وعن مصروفي، زي ما هي اللي هتباشر تشطيب الشقة اللي هنتجوز فيها. شطبتها على ذوقها الشقة اللي عرفت إنها اشترتها وكتبتها باسمها، باسمها هي، مع إن أنا اللي دفعت تمنها بالكامل، والنهاية كانت أسطورية بصراحة. في يوم وليلة اتحولت الأراجوز، أراجوز وسط زمايلي في الشغل، بعد ما أعلنت هند خطوبتها من دكتور عماد زميلنا اللي شغال في مستشفى خاص كبير بعد ما ساب الشغل معانا. انتهت الحكاية قبل ما تبدأ، ولما حاولت أخد حقي منها كان التهديد بالحبس والبهدلة في الأقسام والسجن هو الحل الطبيعي اللي لجأت ليه هند، وهي عارفة ان دول اكتر حاجة بخاف وبهرب منها، علشان كده فضلت ابعد واستعوض ربنا في اللي فات. صحيح ان صعبت على كل اللي يعرفني شوية، كانوا شايفين ان شخص مسالم وطيب زيادة عن اللزوم، وشوية منهم كان شايف اني ساذج وعبيط ولازم ما يفوتوش فرص وجود شخص زي حالتي معاهم علشان يثبتوا تميزهم وتفوقهم وسيطرتهم عليا قدام اساتذتنا ورؤسائنا في الشغل. وضع أجبرتني عليه ظروفي وحياتي وتربية أبويا اللي للأسف ما قدرتش أتخلص من أثرها بالرغم من السنين اللي عدت وبعدت عنه. علشان كده وفي أول فرصة متاحة قدامي سافرت وبعدت عن مصر وذكرياتها وكل اللي شفته فيها علشان أنسى وأبدأ حياة جديدة، لكن للأسف ما قدرتش أنسى. حياتي كانت عبارة عن دراسة وشغل طول الوقت، لحد ما ظهرت في حياتي بنت غيرتها بالكامل. عرفت الحب من تاني على قديها، سلمتها قلبي وانا مطمن بعد ما ضيعت هي كل الفوارق الاجتماعية والطبقية بيننا. بنت مصرية ابوها مصري وامها انجليزية، امها لما ماتت سابت لها ثروة كبيرة ومشاريع واستثمارات، كان ابوها هو اللي مسؤول عنها بما فيهم المستشفى الخاص اللي كنت شغال فيها في انجلترا، واللي تعرفت على ليندا فيها. كانت اجمل ايام عمري اللي عشتها معاها لحد ما هي اللي قررت اننا لازم نتجوز، بالرغم من الغمز واللمز والكلام اللي اتقال عليا بان شخص وصولي وانتهازي، وبالرغم من معارضة ابوها لجوازنا، الا انها في النهاية حسمت الامر وتجوزنا. كان كل اللي حوالينا شايفين انهم اجمل 3 سنين قضتهم في حياتي وبيحسدوني عليهم، بالرغم من ان بدايتهم كانت صدمة بالنسبة لي، صدمة راجل شرقي في ليلة الدخل. البنت اللي حبيتها وتجوزتها ما كانتش عذراء، صدمة سهل جدا تكسر أي علاقة بين اتنين مهما كان الحب اللي بينه. الحاجة الوحيدة اللي ما فيش راجل شرقي يقبلها، انت مش أول شخص في حياتها، كان في واحد قبلك يمكن لسه بتحبه بالرغم من انها معاك دلوقتي. الوسواس كان بينخور في دماغي زي السوس بالظبط لما بينخور في الخشب ويسيبه وهو مخوخ ومجوف أقل ضربة تكسره. الوسواس اللي يقدر يحول حياتك في جحيم ما تقدرش تهرب منه. قبلت الوضع واعتبرت ان الحكاية دي مش مهم، مجرد لعب عيال ما ينفعش الكبار يعلقوا دماغهم بيه. بدأت حياتي مع ليندا اللي بقت مراتي، وقضت معاها 3 سنين لحد ما اختفت ما بين يوم وليلة. اختفت بعد وفاة ابوها بسنة كاملة من غير ما تقول حاجة ولا تسيب وراها اي اثر يعرفنا هي راحت فين. محاولاتي الوصول ليها ومحاولات الشرطة كلها فشلت وما قدرناش نوصل لها، حتى بعد ما مر على اختفائها 2 سنين كاملين واعتبروها مفقودة علشان أكون أنا الوصي على الثروة والمشاريع اللي سابتها لحد ما تظهر تاني. لكن للأسف ما قدرتش أكمل ورجعت مصر عشان أكتب بإيدي آخر سطور في حكاية لعنتي وعذابي اللي استمرت سنين طويلة. الليلة وفيلا في المقطم اللي اشتريتها مخصوص بعيدة عن الناس والدوشة، قررت ان اكون صريح وشجاع لأبعد حدود وانهي بإيدي عذابي وسبب اللي طردوني طول عمر. الليلة وانا واقف قدام باب البدروم وبالرغم من ترددي وخوفي الا اني شجعت نفسي دخلت عشان اشوفه قدامي هو مربوط في الكرسي اللي قاعد عليه عاجز عن الحركة بالرغم من صرخاته المستمرة وطلبوا النجدة من المجهول اللي جابه هنا وعمل فيه كده. الشخص اللي كان مربوط على الكرسي اللي في البدروم ده كان أبويا اللي طردني من بيته وحرمني من أمي وإخواتي، أبويا اللي فضلت طول عمري بكره نظراته المسالمة اللي كلها ذل وقهر من اللي حواليه، أبويا اللي حطمني وحطم حياتي وحولني لمسخ حتى من قبل ما أبدأها. فؤاد، معقول انت فؤاد ابني؟ مستحيل. قالها وعلى وشه علامات الخوف والحزن، مش مصدق، عشان كده كان لازم يعرف الحقيقة كاملة. الحقيقة اللي نجحت اخبيها طول حياتي وما قدرش اي شخص يوصل لها، حقيقة الشيطان اللي عايش جوايا ولابس قناع الملائكة. الشيطان قدر ياخد بطاره من كل اللي ظلموه أهانوه وعاقبوه على وعاقبهم على أفعالهم. الشيطان اللي كل الناس كانت شايفة عيل خايب وضعيف ومستسلم زي أبوه. أبوه اللي تربى من صغره على كلمة حاضر وطيب ونعم، هي دي الكلمات اللي مسموح بيها، ولو جاوب بحاجة غيرهم فالعقاب لازم يكون شديد علشان ما تتكررش مرة تانية. أبويا اللي اتحرم من حلم حياته في الدراسة والشغل والجواز على إيد أب قاسي عمر قلبه معطف على ابنه اللي بقى نسخة تبقى الأصل منه، لكن بالعكس نسخة بتطلب من كل اللي حواليها تستسلم للحياة تعمل فيها اللي هي عاوزاه طالما هيكون عايش وخلاص. أبويا اللي بدوره حاول يخلينا زيه، لكن أنا الوحيد اللي اتمردت ومرضتش أكون شبهه. أيوة أنا الشيطان اللي من صغره وبياخد حقه من كل اللي ظلموه من غير ما حد يشوفه أو يسيب أثر وراه. أنا اللي كسرت رجل إبراهيم زميلي وإحنا نازلين من على السلم في المدرسة، استغلت وقت خروجنا من الفصل ورميت نفسي على اللي قدامي كأني اتزحلقت قبل ما أضرب إبراهيم في رجله وأقعه من على السلم علشان تتكسر. أنا اللي كنت بفكر وخطط إزاي أخد حقي من كل اللي ظلموني. أنا اللي قتلت رامي الوسخ كارنا، رامي اللي ما كانش حد يعرف انه شاذ وبيحاول انه يجبرني ان اطوعه واسمع كلامه، ولما رفضت وهددت اني هفضحه بدأت سلسلة المصايب اللي كانت بتنزل على دماغي بسببه. كل يوم والتاني كان يروح يشتكي لابويا اني عملت مشكلة او مصيبة، وبسببه كنت باخد العلقة التمام وبعدها العقاب المعتاد لحد ما قررت انهي المسألة دي واخلص منه. استنيت لحد ما عرفت ان ابوه واخواته مسافرين واقنعته انه موافق على اللي هو عاوزه، وبغبائه دلني على المكان اللي بيهرب منه من البيت من غير ما حد ما يشوفه ولا يحس بيه. وبكده دخلت البيت قبل الميعاد اللي هو قال لي عليه، وكان ساعتها لسه نايم. قربت منه بالراحة وانا جوايا كرة وحقد، كرة وحقد يحرقوه حتى لو كنت اقدر اعمل كده من غير ما يكشفوا امر. لما فتح عينيه لقاني واقف جنبه وحاطط السكينة على رقبته، ما قدرش يستوعب اللي بيحصل. في الاول ابتسم، كان فاكر اني جيت في الميعاد اللي قال لي عليه، لكن لما حس بالسكينة على رقبته وحاول يبعدها بدا يصرخ، بس ايدي كانت اسرع، علشان كده وقبل ما يصرخ كنت دبحته. ما حسيتش بنفسي غير بعد ما خلصت عليه، طعنته اكتر من طعنه في جسمه. بعد ما عريته بالكامل وخلعت عينيه بمسمار كبير كنت جايبه مخصوص معايا، وبعدها حطيت جواهم حتتين فحم، وعشان ابعد الشك عني رسمت على الحيطه شويه رموز وطلاسم من اللي بيكتبها السحره والدجالين. على قد ما كنت خايف حد يكشف امري، الا اني كنت سعيد جدا ومبسوط، لان اسعد لحظات حياتي كنت وانا بمارس هوايتي المفضله، الانتقام من الكلاب اللي عايشه تنهش في ارواحنا وتقتل فينا واحنا عايشين، وهم فاكرين ان ده حق مكتسب ليهم. الانتقام كان بيسعدني جدا، كمان التشريح كان اكتر حاجه حبيتها في دراستي، لكن تشريح قصه مستر حسام مدرس الانجليزي اللي كرهني في المدرسه وفي حياتي بالكامل كان ليه متعه خاصه. ما كانتش صدفه انه يتعرف على بنت في الجامعه من على الانترنت ويتكلموا سوا فتره قبل ما تطلب منه انه يزورها في الشقه اللي هي ساكنه فيها مع زمايلها بعد ما سافروا. الحاجة الوحيدة اللي كلفتني مبلغ كبير هي الماسك والباروكة اللي كنت بلبسهم وانا بكلمه من شقتي اللي أجرتها بعد ما ابويا طردني من البيت. وطبعا بما ان العمارة ما كانش ليها بواب فكان طلوع عندي سهل جدا بعد ما اديته العنوان، لكن وبمجرد ما فتحت له الباب كانت سكينتي اتغرست في قلبه وصرخته اللي طلعت منه راحت على الفاضي، لان اللي في العمارة اغلبهم شباب واخدين على السريخ والصوت العالي. ياه كانت متعتي ما تتوصفش وهو قدامي، كانت السكينة لسه مغروزة في قلبه. ما كنتش عاوزه يموت بسرعة، علشان كده كنت مجهز كيسين دم علقتهم له علشان يعوض الدم اللي نزف. ما كانش ينفع ما استمتعش بمنظره هو يتعذب، عشان كده حقنته بمخدر وريدي بجرعة محدودة، وفي نفس الوقت حقنته بمادة مرخية للعضلات، وبكده قدرت أدخله في حالة أويرنس أو الانتباه زي ما بنسميها، علشان يكون في وضع أقرب للشلل ويكون حاسس وواعي، وفي نفس الوقت ما يقدرش يتحرك ولا يصرخ، وده اللي كنت محتاجه. ساعدته وأنا بشرح جسمه وبخرج أعضاءه وبحطها في الفورمالين عشان أحفظها أطول فترة ممكنة، ما كانتش تتوصف. الجزء الوحيد اللي قررت ما حطوش في الفورمالين هو الكبد، لأنه ببساطة كده كان ألذ وأطعم عشاء قدمته لنفسي لحد دلوقتي. حتى بعد ما سافرت واستقريت في إنجلترا كان تفكيري في الانتقام أقوى مني. حاولت أوصل طريقة تخليني أقدر أنتقم من هند اللي ضحكت عليا ولعبت بيا وخلتني أرى جوز وسط زمايلي، بالرغم من صعوبة المسألة إن الصدفة سهلتها عليا، وبطريقتين. الأولى إن أرجع مصر بورق جديد وشخصية جديدة عشان أنتقم منها، أو إن أجيبها بنفسها المكان ما كنش موجود فيه بشكل رسمي، ومن هناك اتصرفت في طريقة تخليني أخد بطاري منها. فرصة من دهب لما عرفت إن في مؤتمر طبي في إنجلترا في نفس تخصصها، وهيكون في أساتذة كبار أسماءهم خلت كل دكتور في المجال ده بيتمنى إنه يحضر المؤتمر بأي شكل. اللعبة كانت إني ما كنش موجود في إنجلترا وقتها، وبالتالي كان لازم أسافر قبل ميعاد المؤتمر بثلاث أيام، لكن للأسف جالي جواب بيأكد إنها مش هتقدر تحضر المؤتمر وبتعتذر عن ضياع فرصة. اتهد كل التخطيط اللي رسمته، علشان كده ما كانش قدامي غير الحل التاني، هو ان ارجع مصر بورق وشخصية جديدة. وطبعا ما كانش قدامي غير طريق الديب ويب اللي دخلته وانا مأمن نفسي كويس وعامل حسابي ان التعامل مع العالم ده لازم يكون بحسين. طلبت من موقع يزور لي ورق رسمي بجواز باسم عربي وجنسية أوروبية علشان التعامل يكون سهل ومش معقد. طلبت كمان باسبور وتأشيرة لمصر. طلبوا مني مبلغ كبير وهيسلموني الجواز والأوراق في نفس يوم تسليم الفلوس. ما كانش عندي استعداد ان اتراجع. في اليوم اللي حددوه حطيت لهم المبلغ في خزنة في محطة القطر زي ما قالوا، وهناك لقيت كل الأوراق اللي طلبتها. كنت أخدت أجازة ونزلت مصر، كنت بتابعها. كانت عايشة في نفس الشقة اللي خدتها مني، واتبسطت لما عرفت إن جوزها مسافر وسابها. اللي ما غيرتش المفتاح وقدرت اوصل لها. وصلت لها وفتحت الشقة وموتها. موتها كان بالنسبة لي مش هو ده الغرض، اللي كان بالنسبة لي اهم ان افضحها واعمل لها فضيحة واحط حاجات عشان لما يكتشفوا جزتها يكتشفوا انها اتقتلت وهي بتخون جوزها. لعنتي كانت بتطاردني في كل مكان، حتى مع ليندا البنت اللي حبيتها، اللي اكتشفت ان هي كانت عايزة تتجوزني عشان تخفي علاقة بينها وبين واحد كان ابوها رفضه وما كانش راضي بالجوازة دي، فاتجوزتني عشان تهرب من رقابة ابوها. ما كانش قدامها غير انها تصطاد عريس مسالم وضعيف زي حالتي تقدر تسيطر عليه. اللي فضلت في علاقتها دي في السر طول جوازنا لحد ما ابوها ما مات. ساعتها انا حسيت انها هتسيبني وهتطلب الطلاق عشان هو ده اللي كان منعها عن علاقتها. علشان كده كنت بسيبها وقت كتير وافضل في المستشفى عشان اديها الامان. راقبتها كتير لغايه ما لقيتها واخده بيت جوه مزرعه ومشتريه باسمي عشان ابوها ما يعرفش. كانت بتقابل فيها عشقة. دخول المزرعة ما كانش صعب زي ما كنت متخيل. لما دخلت وقتلت قدامها صرختها كانت ممتعة زي سمفونية بتتعزف. لما شفته وهي بتقتل قدامها وحاولت تنقذه عشان توقف النزيف، ساعتها ما قدرتش امسك نفسي وقتلتها انا كمان ودفنتهم في البيت دوت في المزرعة. صحيح الشبهات كانت كتير حواليا، بس أنا دفنتهم في المزرعة وما رحت لهاش تاني. فضلوا يبحثوا عنها والتحري استمر لفترة طويلة لغاية ما الشك فيا راح بما إني ساذج وعبيط، وقدرت أرجع مصر عشان أكتب بإيدي آخر سطور في حكايتي دي. انت مستحيل تكون ابني، ده كان كلام ابويا ليا لما شاف في ايدي خنجر وانا بقرب عليه. فضل يصرخ ويزعق ويحاول يفك الحبال اللي حواليه اللي مثبتينه في الكرسي، لكن ما قدرش. لمحت شبح الموت في عينيه لما قربت منه وقعدت قدامه. قعدت جنب رجليه بصيت له والدموع في عينيا. مشيت الخنجر على ايدي اليمين وقطعت الاورده والشرايين اللي في دراعي ونقلته على ايدي الشمال، وبعدها قطعت ايدي الشمال. سامحني يا ابويا، كنت غبي وما فهمتش كلامك، ضيعت نفسي لما مشيت ورا شيطان. سامحني لو كنت تقدر، سامحني لاني ما كنتش عاوز اعيد نفس حكايتك وابقى نسخه بالكربون منك. ما كنتش عايز افضل محبوس جوا نفس الدايره اللي انت بتلف فيها طول عمرك. عشان كده جيت النهارده وانا ناوي حكايتي اللي بداناها سوا. بعد ساعة من دلوقتي هيجي اللي يفكك ويخرجك من هنا، وبعدها انت حر. عايز تحكي للناس حكايتي او تخفيها وتخليها في السر، وأنا سايب لك مراس ليك ولإخواتك هتبدأوا بيه حياة جديدة بشكل جديد. يمكن ساعتها بس أكون مرتاح في قبر. سامحني على غبائي وجهلي وقلة إيماني. ده كان آخر كلام قلته وآخر نظرة شفتها من أبويا. وبكده قدرت أنسى كل الإهانات والظلم والعذاب اللي شفته في حياتي. وبكده تكون انتهت قصتنا النهاردة. لعب عيال اللي كتبها لنا الكاتب محمد مصعب.